Brando. فنتناول إن شاء الله تعالى في هذه الليلة تفسير سورة الشمس. وسورة الشمس سورة مكية بحسب ما هو كتبة في المصاحف، وآياتها 15. وأبدأ بتلاوتها كما تعودنا قبل تفسير كل سورة مع بيان سير من أحكام التلاوة حسب ما يتيسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يقسم سبحانه بالشمس وضحاها، والشمس وضحاها، ونتنبه كما سبق التنبيه عليه مرارا وتكرارا، نتنبه لحروف التفخيم وحروف الترقيق. فالحاء والهاء من حروف الترقيق، نلاحظ في أكثر أواخر آيات هذه السورة أنها تنتهي بالهاء والألف، والهاء من حروف الترقيق، والألف إنما هي من حروف المد فهي تابعة لما قبلها. فمثلا إذا نطقت بالألف بعد الضاد في قوله تعالى ولا الضالين، فالألف حرف مد يتبع ما قبله ولا الضالين. أما إذا جاءت الألف بعد الهاء وهي من حروف الترقيق كما هو الحال في هذه الآيات، ضحاها، تلاها، جلاها، فنلاحظ أن الألف تبع لما قبلها هاء هاء. أما بعد الضاد وهي من حروف التفخيم ضاء ضاء، فحرف الألف حرف من يتبع ما قبله. فننتبه إلى القراءة الصحيحة لحروف الترقيق. وأكثر التلاميذ بل والكبار في هذا العصر يرددون السورة هكذا، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. طبعا أنا أحاول أن أتكلم حتى أقرأ مثلهم ولكن لساني لا يطاوعني، وإلا فهم يقرؤونها مفخمة أكثر مما أقرأها الآن. فرأيت كثيرا من الطلبة والطالبات يقرؤون والشمس وضحاها، هذا لساني لا يطاوعني، ولكن هم يقرؤون أكثر من هذا ضحاها، هكذا ضحى ضحى، فهو ضحى الحاء كما اتفقنا في سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وهكذا هنا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وهكذا. أما الذين يخلطون حروف التفخيم بالترقيق النتيجة ستكون والقمر والقمر لا والقمري والقمري، ما المام الميم والراء ماري من حروف الترقيق، القاف من حروف التفخيم، والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وهكذا حتى نهاية السورة. ونتنبه لبقية الأحكام من إخراج اللسان بالتاء والذال والضاء، ونتنبه أيضا لحروف القلقلة كما قال تعالى في أواخر السورة، ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها عقباها عقباها، ولا تقرأ
عقباها كما يفعل البعض. قلنا ان القلقلة اقرب الى الفتح منها الى الكسر، وليس فتحا طبعا، انما يقول اقرب الى، هو حرف ساكن يقلقل، فالقلقلة اقرب منها الى الفتح، اقرب الى الفتح منها الى الكسر. ولا يخاف عقباها، فبعضهم يتقعر حتى يقلقل بزعمه فيقول ولا يخاف عقباها، لا، اما هذا فلا، فهي كما قلت اقرب الى الفتح، عقباها. ولا يخاف عقباها. وكذلك عند قول الله تعالى ناقة الله وسقياها، ناقة الله وسقياها وسقياها. ونتنبه إلى أننا نوفي حقوق حروف المد، يعني عندما يقابلك حرف مد وفيه حقه، لا تأكل منه شيئا ولا تبالغ في نطقه، فتنطق حروف المد كما تستحق، لا تبالغ في مدها ولا تقصر، وإذا وجدت ضمة أو فتحة فاقرأها كما هي. والقراءة الجميلة لها مذاق، القراءة الصحيحة لها مذاق، فنحافظ على قراءتنا للآيات، ونحاول أن نصلح من أعوجاج ألسنتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. تبدأ هذه السورة بقسم، والقسم كما اتفقنا قبل ذلك مرارا له ثلاثة أركان: أداة القسم، ومقسم به، ومقسم عليه. أداة القسم هنا هي الواو، وهي أكثر حرف قسم يستعمل في اللغة العربية، وحروف القسم في اللغة العربية ثلاثة: الواو والباء والتاء. فهذه الأحرف هي أحرف القسم، أقول والله وبالله وتالله، هذه ثلاثة أحرف، هذه الأحرف الثلاثة اسمها حروف القسم أو أحرف القسم. وحرف القسم من حروف الجر، فهو لذلك إذا دخل على المقسم به يجره، والشمس والليل وهكذا والفجر، فهو حرف من حروف الجر وما بعده مجرور به. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، وهكذا. إذن حرف القسم هنا هو الواو، المقسم به بعض المخلوقات التي خلقها الله سبحانه، وأولها الشمس، والباقيات تابعة لها ومتعلقة بها في هذه الآيات. فالله أقسم بالشمس وما يترتب على طلوعها من ضوء النهار، وما يترتب على غروبها من ظلمة الليل. يقسم سبحانه بالشمس وما يترتب على طلوعها من ضوء النهار، وما يترتب على غروبها وغيابها من ظلمة الليل. والله سبحانه يقسم بما شاء، أما أنت أيها المكلف فلا تقسم ولا تحلف إلا بالله، وسبق التنبيه عليه في كل ما مر بنا من سور تبدأ بالقسم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. يقسم الله بالمتقابلات: شمس قمر، ليل نهار، سماء أرض نفس فيها خير وفيها شر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فخالق الأزواج كلها سبحانه خلق الشيء وخلق زوجه، خلق الشيء وخلق ما يقابله وما يثنيه، ولهذا فالقرآن مثاني، فالقرآن مثاني. والشمس وضحاها يقسم بالشمس وما يترتب على ارتفاع على ارتفاعها وظهورها من ضوء النهار، والقمر إذا تلاها يقسم سبحانه بما يترتب على غياب الشمس من الليل وما فيه من قمر، والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، والظلمة والنور متعاقبان ومتقابلان، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. يقسم سبحانه بالسماء وبنيانها وبالأرض وتسويتها. فالله سبحانه جعل السماء سقفا محفوظا، وهو آية من آياته في ارتفاعه وعلوه، وفي كونه رفع بغير عمد نراها، وفي كونه من قطعة واحدة. ما هذه الصبة الخرسانية التي تقوم فوق الأرض دون أن ترتكز عليها بأعمدة؟ ما هذه الخرسانة المسلحة التي لا تتغير طوال هذه السنين والقرون ولا حتى شق واحد؟ مفيش كده في مرة شفنا الملائكة شغالة في السماء في شق ولا حاجة بيرمموه؟ لا، الله سبحانه وتعالى ترجع البصر هل ترى من فطور؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إلى أن قال تعالى فارجع البصر انظر في السماء هل ترى من فطور. الفطور أي الشقوق، إذا السماء انفطرت أي تشققت. هل ترى من فطور؟ في شقوق في السماء. ثم ارجع البصر كرتين، هات لجنة واعمل بها ايه بحث، ردد البصر ويعمل لجنة وفحص دقيق. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. هذه السماء وما فيها من عظمة واعجاز، نحن لا نبني مبنى الا وله عمر افتراضي، وحتى وان لم ينهدم المبنى لكن حتى في اثناء عمره الافتراضي يظهر عليه التشقق ويظهر عليه اثار الاستهلاك والبناء. هذا شيء لا بد منه برغم ما ننشئه من اعمدة. والان يا سبحان الله، الان يضربون المثل بالمهندس الذي يبني مسجدا بقبة واحدة دون ان يكون فيه اعمدة في وسط صحن المسجد، يعني هذا كما يقولون قمة العمارة، انك تبني سقفا ليس قائما على اعمدة في وسط، لكن هو قائم في الحقيقة على اعمدة انما هي ليست في الوسط فقط. اما السماء فان الله بناها بغير عمد نراها، وهذا لا ينفي انها قائمة على عمد، ولكنها عمد قد تكون غير مرئية، فإن الله نفى أن نرى هذه الأعمدة. أين هي الأعمدة؟ نحن لا نراها، فقد تكون هناك أعمدة غير مرئية وقد تكون مبنية بغير عمد بالمرة، بغير عمد ترونها. والسماء وما بناها، قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذا كله تذكير بالله سبحانه. ربنا خلق من كل شيء زوجين، شمس قمر، نور ظلمة، ليل نهار، سماء أرض، فجور تقوى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. الذي خلق من كل شيء زوجين لا يمكن أن يسوي بين النفوس الخبيثة والنفوس الطيبة، بين النفوس التقية والنفوس الفاجرة، لا يمكن سبحانه أن يسوي بين الخير والشر، بين النور والظلمة، لا يمكن أن يسوي سبحانه بين الحسنة والسيئة، لا يمكن أن يسوي سبحانه بين الثواب والعقاب. ويقسم سبحانه بالنفس التي من شدة ومن كثرة ما فيها من خبايا وعجائب عملوا لها علما سموه علم النفس. هم مش عارفين النفس ايه النفس، فعملوا لها علم اسمه علم النفس. النفس اختلف الناس في تعريفها وفي وصفها وفي طبيعتها وصفاتها اختلافا كثيرا جدا، فلا يعرفون ما هي النفس، لدرجة انهم خصصوا علما سموه بعلم النفس. والنفوس لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، فهو وحده العارف بما يصلح النفوس وبما يفسدها. وكل من انشغلوا بالنفس وعلومها ما وصلوا الى حقيقة، وانما هي نظريات، يقول لك دي نظرية فلان وهذه نظرية فلان وهذه نظرية فلان. والغالب على علماء النفس الضلال والانحراف، الغالب عليهم الضلال والانحراف، لانهم اقحموا انفسهم فيما لا علم لهم به. هو احنا معانا شيء منظور ومشاهد ومحجم ومجسم حتى نعمل عليه نظريات واختبارات وندخله المعمل؟ لا، نحن نتعامل مع شيء لا نراه وانما نشعر به، فهذا الشيء لا يمكن التعامل معه عن طريق النظريات، ولا سبيل لنا لمعرفة النفوس وما يصلحها إلا عن طريق بارئها وخالقها سبحانه وتعالى. لذلك علماء النفس حتى تعجب وتضحك، واحد منهم يخرج لك بنظرية يقول لك النفس حتى يعني تكون هذه النفس نفسا طيبة لابد أن نشبع رغباتها. النفس عايزة إيه؟ عايزة ترضي شهوة الفرد، خلاص نعطيها شهوة الفرد. تريد أن ترضي شهوة البطن، نعطيها شهوة البطن. ظنوا أن راحة النفوس في إرضاء شهواتها. ربنا قال وما تشتهيه الأنفس، الأنفس تشتهي في الدنيا وفي الآخرة، أما في الآخرة فلها ما تشتهيه، أما في الدنيا فليس لها ما تشتهيه. فشهوات النفس تهلك النفس، بل الواجب عليك أن تكافح هذه الشهوات وأن توقف شهوات النفس عند حدها، وإلا كانت سببا في هلاكها. الأهواء أهواء النفوس كذلك، الهوى يهلك النفس. فيخرج لك من علماء النفس من يقولون لك النفس راحة النفوس في إرضاء شهواتها ورغباتها، لدرجة أن واحدا منهم ويبدو أنه كان مصابا بالشذوذ الجنسي، كل ما تراه النفس في المنام يؤوله بتأويلات جنسية، إذا رأيت مئذنة يقول لك هذه علامة على الذكورة. ما هذا؟ رجل هذا ما عنده عقل صحيح. وللأسف يأتيك من المسلمين الذين تتلمذوا على نظرياته من يقول العالم العظيم فلان وكافر مصاب بالشذوذ الجنسي، ويفسر كل شيء يراه النائم بأنه يعود إلى الرغبة الجنسية. إذا رأى شيئا محلقا قال هذا دليل على الأنوثة. يا سبحان الله، ما هذا؟ للأسف هذا رجل عنده من العظمة في علم النفس، وله نظرياته وله مدرسته وله تلاميذه، ويأتينا تلاميذه في بلاد الإسلام ويحاولون أن يقولوا إن النفس تنصلح بكذا وبكذا وبكذا، وتجد هذا الذي يتكلم عن النفس وصلاحها لا يسجد لله سجدة ولا يركع لله ركعة. من أراد صلاح النفوس فلا سبيل له إلا باللجوء إلى خالق النفس، فمن أعلم بالنفوس من خالقها، من أعلم بالنفوس من فاطرها وبارئها، ولنسمع إلى ما قاله خالق النفس في النفس. قال تعالى مقسما بها معظما لشأنها، وعظمتها دليل على عظمة خالقها وبارئها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس مهيئة لفعل الخير ولفعل الشر، فالله جعل النفس مهيئة للاختيار، وكونها مهيئة لا يعني أنك تستسلم لها. واحد يقول إيش؟ هو إحنا اللي بنستسلم للنفوس ولا إحنا اللي بنمشي النفوس؟ أي هي تؤثر علينا أو نحن نؤثر عليها؟ نقول والله هناك تأثير متبادل دل عليه القرآن الكريم. ولتذهب بدلا من أن تذهب إلى هؤلاء الذين لا يسجدون لله سجدة ولا يركعون لله ركعة، وهم أجهل من الدواب والأنعام ويتفلسفون ويتكلمون عن النفس، بدلا من أن تذهب إلى هؤلاء الحائرين التائهين الذين هم أحوج لمن يأخذ بأيديهم ويصلح نفوسهم من أن تأخذ أنت منهم، اذهب بدلا من ذلك إلى عالم رباني مثل العلامة ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله عالم من العلماء الربانيين، يقول لك ابن القيم إن النفس في كتاب الله ثلاثة أقسام. والعالم الرباني لما يحب يقسم النفوس يأخذ تقسيم النفس من القرآن، لأن القرآن كلام الله والله هو خالق النفس. فربنا ذكر في القرآن ثلاثة أقسام أو أنواع من النفوس: النفس المطمئنة، والنفس الأمارة، هذه نفس وهذه نفس، والنفس اللوامة. إذن النفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نفس مطمئنة، ونفس أمارة، ونفس لوامة. قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذه النفس اللوامة. أيضا يقول رب العزة تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة، هذه النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ويقول تعالى على لسان امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه هي النفوس في كتاب الله خالق النفوس سبحانه. فالنفوس ثلاثة: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة. وإذا نظرت إلى كل الناس وجدت النفوس لا تخرج عن هذا التقسيم. نفس مطمئنة اطمأنت بالإيمان وسكنت بالإسلام فأراحها الله وإن كانت في غاية الفقر والشدة والمرض. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأصحاب النفوس المطمئنة اطمأنوا بالإيمان وسكنوا بالإسلام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أصحاب الأمن والأمان والسكينة ولو كانوا فقراء ولو كانوا مرضى ولو كانوا يشتكون ما يشتكون من من الابتلاءات فهم أصحاب نفوس مطمئنة. ما الذي سيكون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إيش أخذتها إيه؟ ما هي موتة موتة في الغيط في البيت في السرير في القمر في الأرض هي موتة ماشي. ستنتهي هذه الحياة بالموت شئت أم أبيت، هل تموت وأنت على خير؟ فتنتقل من هذه الدنيا إلى تلك الباقية الأخرى حيث السعادة الأبدية، حيث لا نصب ولا تعب ولا هم ولا حزن. فتعب هنا وارتاح هناك، تعب من أجل الراحة. نعم المؤمن عنده هم وحزن والغم وكل حاجة، ولكن هذا يفعله هذا الهم والغم والحزن يصيبه، ولكن في النهاية هناك ما يترتب على هذا الهم والحزن وهو الحسنة وتكفير السيئة، فهو فائز. إنما الثاني ده مهموم ومغموم ومش عارف إيه كل على الفاضي في الآخر. لا، فالمؤمن يصيبه ما يصيبه ولكنه صاحب نفس مطمئنة اطمأنت بالإيمان والعمل الصالح. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهؤلاء اطمأنوا بلجوئهم إلى الله، اطمأنوا بأن عرفوا ربهم وآمنوا برسالاته وآمنوا باليوم الآخر وبالبعث وبالقدر خيره وشره، آمنوا بالجنة وبالنار، آمنوا بالحساب وبالثواب والعقاب. فهم يؤمنون بكل ما جاء من عند الله، يؤمنون بالغيب ويعملون الصالحات ويصبرون ويحتسبون ويتعبون، ولكنهم يعلمون أن التعب وراءه خير، فنفوسهم مطمئنة. النوع الثاني من أنواع النفوس النفس اللوامة، هذا أصلا يعرف الخير ويعرف الحق، ولكنه لضعف نفسه يقع في المحظور، ولكن لأن نفسه ما زالت حية فإنها تلومه وتعاتبه، فهو وإن أخطأ إلا أن نفسه تلومه، فهو صاحب نفس لوامة يشعر بالخطأ ويعترف به في نفسه، وهذا هو الصنف الثالث. الصنف الثالث صاحب النفس الأمارة، وهي أمارة بالسوء والعياذ بالله، كما قالت امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس الأمارة تأمر صاحبها بكل شر وتنهاه عن كل خير، وهؤلاء أصحاب النفوس الشريرة، أصحاب النفوس الخبيثة والعياذ بالله تعالى. ويمكننا أن نقول إن نفس هذا التقسيم ينطبق على قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يمكننا أن نقول إن هذا ينطبق على أناس عرفوا الحق والصواب وآمنوا به والتزموه، وأناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وأناس للأسف انهمكوا في الشر وانغمسوا في الملذات. فهذا تأثير النفوس على أصحابها، نفس تطمئن صاحبها، نفس مطمئنة، هي مطمئنة وتطمئن صاحبها، نفس لوامة تعاتب صاحبها لأنها ما زالت حية ولم تمت. أما النفس الأمارة بالسوء فإنها كما قلت استسلمت للشهوات والملذات، فهي تأمر صاحبها بكل شر وتنهاه عن كل خير. في المقابل هناك تأثير عكسي، واحد يقول يعني النفس تؤثر في أصحابها والناس يمكن أن يؤثروا في نفوسهم، هذا هو المطلوب من الإنسان. قال تعالى قد أفلح من زكاها، أنت مطالب أن ترتفع بنفسك وأن تطهرها وأن تجعل منزلتها عالية، لا تترك نفسك في الوحش، لا تترك نفسك للفواحش، لا تترك نفسك للرذائل، أنت مطالب بتطهير نفسك وبالارتفاع بشأنها ومستواها. وهناك إنسان هو الذي يتسبب في انحطاط نفسه وفي هبوط مستواها، وقد خاب من دساها، أي جعلها في الحضيض الأسفل، رضي أن يكون في الأوحال، رضي أن يكون مع الأراذل والأسافل، هذا إنسان. وقد قال تعالى فأما من خاف، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأنت مطالب أن تنهى نفسك عن الهوى، مطالب أن تزكي نفسك، والتزكية تطهير وارتفاع، التزكية تطهير وارتفاع. ونفس وما سواها، الله سبحانه برأ النفوس وجعلها قابلة للخير والشر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هي قابلة لذلك وقابلة لذلك. وإنما أنت المطالب بالتعامل معها بما يصلحها. قد أفلح من المفلح، من زكاها، نفسك قابلة للخير وقابلة للشر، لا تستسلم لرغباتها وشهواتها وأهوائها، وإنما خذ أنت بيد نفسك إلى الخير، فزك نفسك وارتفع عن الرذائل والفواحش والأسافل، ارتفع عن ذلك الوحل الذي انغمس فيه الفجار، الذي انغمس فيه الأشرار، فأنت مطالب بمجاهدة نفسك. قد أفلح من زكاها وقد خاب، وأي خيبة، من دساها، والذي نفسي بيده. لو سألتم هؤلاء الذين انغمسوا في الأوحال لوجدتموهم يبكون بدلا من الدموع دماء لو استطاعوا أن يظهروا ذلك، تجده يريد أن يجد من ينشله، هو متوحد، هو فعلا في الوحد. هذا الذي ترك نفسه للشهوات والأهواء، هذا الذي جعل شهوته تقوده، فهو كالبهيمة والعياذ بالله. وأشر الناس وأخبث الناس هم الكفار، قال تعالى عنهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالكافر يعبد شهوته، يعبد فرده، يعبد بطنه، والعياذ بالله تعالى. فهل يرضى أحدنا لنفسه أن ينحط بهذا المستوى؟ هل يرضى أحدنا لنفسه أن ينزل إلى الحضيض، وانظروا كيف أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. هؤلاء الذين استحلوا الفواحش وقالوا إن الزنا حرية شخصية، اضطروا رغما عن أنوفهم أن يقيدوا هذه الحرية. يقولون للزاني إن زنيت فافعل بامرأة واحدة حتى لا تصاب بمرض الإنس. يا سبحان الله، فأين الحرية الشخصية التي دعمتموها؟ اتركوه يفعل ما يشاء، لماذا قيدتموه الآن؟ ولماذا رفضتم العبودية لخالق السماوات والأرض؟ العبودية لخالق السماوات والأرض عزة، أما العبودية للشهوة فإنها ذلة ومهانة. العبودية للشهوة ذلة ومهانة، فالشهوة هي التي تتحكم فيهم. ويا سبحان الله، أراد الله أن يجعل هذا المرض آية. هذا المرض لا ينتقل إلا عن طريقين. طريق نقل الدم هذا طريق ما كان الناس يعرفونه في الزمن القديم، لأنه أصلا تكلف نقل دم إنسان لآخر، فمثل هذا يمكن التحرز منه عن طريق تحليل هذه الدماء قبل نقلها من إنسان لإنسان. إنما المصيبة في الطريقة الأخرى لانتقال المرض. هذا المرض لا سبيل لانتقاله من شخص مريض إلى شخص سليم إلا عن طريق الالتقاء الجنسي. يشاء الله أن يجعله في محل الفاحشة، يشاء الله أن يجعله في محل ما يريدونه من شهوة ومتعة محرمة. فهم الآن يقولون الذي يريد أن يرتبط بمعشوقة كفاية عليه معشوقة واحدة حتى لا يتسبب في ضرر نفسه وفي ضرر غيره. يا سبحان الله، هذا هو الانحطاط، هذا هو الانحطاط، هذا هو النزول بالنفس والتدني بمستواها. يرضى الإنسان لنفسه أن يكون مثل البهيمة والعياذ بالله، كلما لقي أنثى أتاها. ما الفرق بين هذا وبين الحمار؟ ما الفرق بين هذا وبين الكلاب؟ ما الفرق بين هذا وبين الخنازير؟ لا فرق، إنه مثل هذه البهائم تماما، وحاشا هذه البهائم أن تكون مثله، فإنها ليست مكلفة وهو مكلف. فالبهائم لا نستطيع أن نصفها بأنها انحطت، لأن الله خلقها هكذا، لا اختيار لها في خلقتها، وهي مرفوعة عنها التكاليف أصلا. فأنت المكلف، وقد ميزك الله بالنفس، والنفس تميز، النفس تميز بين الخير والشر. أما هذه البهائم فلا تمييز عندها، فلا عيب عليها ولا لوم عليها، إنما اللوم عليك أنت أيها الإنسان. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قد أفلح من زكاها، ارتفع بها وطهرها، وقد خاب من دساها. ثم ذكر الله مثالا لمن استسلم لنفسه الأمارة، والله سبحانه يضرب لنا أمثلة مضت لكي نعتبر. كذبت ثمود بطغواها، قوم ثمود قوم أمة من الأمم، كما نسمع الآن عن أمم، هذه أمة الصين وهذه أمة الهند وهذه أمة